آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الغسل أسباب الغسل الأسباب الموجبة للغسل ستة. في هذا المطلب يشير في بداية بحث الغسل أن الأسباب الموجبة للغسل ستة، وهذا الحصر بالستة ليس حصرا عقليا، إنما هو حصر استقرائي بلحاظ الأدلة، وهذا الحصر ليس إجماعي، بل المشهور من علماء الطائفة اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للغسل هذه الأمور الستة ولا يوجد أمر سابع، خلافا لبعض الأعلام فقد ذكروا بأنه عليكم السلام ورحمة الله، ذكر بعض الأعلام وبعض الأصحاب بأنه في غير هذه الأمور الستة قد يجب الغسل كغسل الإحرام أو غسل الجمعة، لكن هذا خلاف المشهور. فعندما نقول أسباب الغسل ستة، هذا الرأي رأي ماذا؟ رأي المشهور من علماء الطائفة، وهذا الحصر ليس حصرا ماذا عقليا، إنما هو حصر استقرائي، وهذا هو المقدار المتفق عليه تقريبا بين الأصحاب. هذه الأمور الستة جمعت في رواية وهي موثقة سماع بن مهران. هذه الرواية ذكرت هذه الأمور نصا، فلا إشكال من جهة الدلالة. نعم يوجد عندنا إشكال من جهة مس الميت، حيث أن هذه الرواية ذكرت بثلاث طرق. في طريق من هذه الطرق لا يوجد مس الميت، في طريق من الطرق الثلاثة في نقل الرواية لا يوجد مس الميت، وفي طريقين آخرين يوجد مس الميت. إذن التفت للمطلب، هذه رواية واحدة نقلت بعدة طرق، في بعض الطرق توجد نقيصة وهي عدم ذكر مس الميت، وفي الطريق الآخر توجد زيادة وهي مس الميت، فوقع كلام بينهم أنه إذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة فما هو المحكم في البين؟ هل يحصل عندنا ضرر في مثل هذه المسألة؟ وهي كثيرة في الفقه، كثير من رواياتنا تنقل بطريقين توجد في أحد الطرق زيادة والآخر يوجد فيها نقيصة، وموين نقيصة وزيادة؟ نقيصة مطلب وزيادة مطلب. نعم بغض النظر، فهل هذا يضر أو لا يضر؟ يوجد عندنا ثلاثة مباني في هذه المسألة فقط أذكرها دون الدخول في تحقيقها. المبنى الأول يقول لا يضر ذلك، فلا بد أن ننظر إلى كلا الطريقين، فإن كان أحد الطريقين صحيح فنأخذ به، وإذا كان كلا الطريقين صحيح، يعني الطريق الذي نقل النقيصة صحيح والطريق الذي نقل الزيادة صحيح، فنأخذ بالزيادة بلا إشكال. وإذا كان أحدهما طريق صحيح والآخر الزيادة لم تنقل بطريق صحيح، فلا دليل على ثبوت الزيادة لأنها لم تنقل لنا بطريق صحيح. فمثلا في مطلبنا نلاحظ أن النص والطريق الذي نقل مس الميت إن كان طريق صحيح في نفسه فثبتت الزيادة بطريق شرعي، وهو رواية تامة السند، فنأخذ بها نتعبد بها. إن كانت الزيادة لم تثبت بطريق شرعي، السند ضعيف، فلا نأخذ الزيادة. واضح المطلب الأول، الدليل الأول، القول الأول. فنتعامل كأنهما روايتان مستقلتان، كأنهما روايتان مستقلتان. المبنى الثاني يقول المفروض أنهما رواية واحدة مو روايتين، ونقلت والإمام نطق مرة واحدة بهذه المقولة بهذا الكلام، فإما أن الإمام تكلم بالزيادة أو لم يتكلم بالزيادة. والمفروض أن الأول لم ينقل الزيادة، تفت؟ فسكوته عن الزيادة نفي لها، إذ لو ذكرها لنقلها لنا. التفت مطلب سكوته عن نقل الزيادة ما معنى؟ مو أنه ساكت فقط، نقول لا، لو كان الإمام نطق بها لنقلها لنا، أو يقول وقد قال الإمام مطلب ولم أسمعه كما في بعض النصوص، وقد قال شيء ولم أسمعه أو نسيته، في بعض النصوص يذكرون هذا بعض الرواة. فإذا الذي نقل النقيصة له مدلولان، يقول النقيصة هذا المطلب ذكره الإمام وغيره لم يذكره الإمام، أما الناقل للزيادة يقول الزيادة نقلها الإمام، فيحصل تعارض بين ماذا؟ بين الطريق الذي لم ينقل الزيادة فإنه نافي لها، والطريق الذي أثبت الزيادة فهو مثبت لها، فيحصل تعارض بين ماذا؟ بين الطريقين حتى وإن كان صحيحين. ماذا نفعل حين عند التعارض؟ هنا اختلف الأعلام. يقول فقول يقول هاي القول الثاني يقول الأصل أنه لا توجد زيادة، التفت التعبير، الأصل أنه لا توجد زيادة، ومعنى كلامهم هذا على خلاف اللي قد يتوهم الإنسان أن الزيادة المذكورة ذكرها الإمام، الأصل أنه لم يذكر الإمام زيادة. وإيش معنى لم يذكر الإمام زيادة؟ يعني هذا الذي نقله الطريق الثاني هو ليس بزيادة، هذا مما ذكره الإمام. التفت هاي تعبيرهم، عندما ترى الأصل عدم الزيادة مو معنى أن الزيادة مو تامة مو مذكورة، لا، مرادهم من قولهم الأصل عدم الزيادة أن الذي نقل الزائد هو ليس بزائد من كلام الإمام، تفتين؟ هو عين كلام الإمام، فالأصل أن الذي ينقل ليس بزائد، يعني ليس بزائد مما لم يقله الإمام. فإذا رأيت في تعبيرات العلماء والفقهاء الأصل عدم الزيادة معناه أن الذي ذكر من زيادة ليس بزائد، تفتين؟ فهو مما نقله ومما ذكره الإمام، فحينئذ في هذه الحالة نعمل بالزيادة، فنعمل بالزيادة. الثاني القول الثالث، الآن القول الثالث لا، الأصل عدم النقيصة، ومعنى عدم النقيصة أن الذي نقل النقيصة ولم يذكر شيئا آخر الأصل أنه ليس بناقص، بل هذا عين كلام الإمام. تفتين التعبير؟ يقول الأصل عدم النقيصة، يعني ما نقله المتكلم الذي نقل النقيصة الأصل أنه لم ينقص، فالأصل عدم النقيصة، يعني لم ينقل شيئا ناقصا بل نقل تمام كلام الإمام. إذن يوجد عندنا مبنيان، مبنى يقول يعني في التعارض نقول الأصل عدم الزيادة معناه أن الزائد ليس بزائد بل هو من كلام الإمام، فالزيادة مما ذكرها الإمام. والذي يقول بأصالة عدم النقيصة يقول أن الأصل أن المتكلم لم ينقص شيء عند النقل، فما نقله الناقص هو تمام كلام الإمام. تفتين؟ شوية تعبيرات على خلاف اللي ينقدح في أصالة عدم الزيادة، يعني الكلام مو زايد، هذا الزيادة مو ثابتة، يعني لا مو يقصد أن الزيادة غير ثابتة، واضح؟ فهنا خلاف بين أنه الأصل عدم الزيادة الأصل عدم النقي أن النقيصة. وتحقيق هذا المطلب في أبحاث أعلى إن شاء الله. في ما في يعني في اختلاف بين المحققين، في كل رأي له محقق، رأي يقول أصلا نتعامل معهما روايتان مستقلتان. لا أصل لا عدم زيادة ولا تقول أصل عدم نقص، صار تعارض، ما في تعارض، روايتان. بعضهم يقول لا رواية واحدة، الإمام نتاخشية واحد مو روايتين، كيف تقول روايتين إذا كان الإمام كلام واحد؟ خب الآن الإمام اللي نتقب زايد أو ناقص، فهنا بحث عندهم في أبحاث أعلى إن شاء الله.
شيخنا بس ما يقولون بأن حتى لو كان كلام الإمام كلام من واحد، مع أن فرض بأن هذا الكلام قد تنقل من أكثر من مجلس، إن نظلت أنه بعض الأحيان
لا، إذا كان أكثر مجلس يصير كلامين، يعني الإمام إحنا نفرض أنه نطق مرة واحدة، تكلم مرة واحدة بالمطلع. هاي يقولون يعني الآن في عدة أبحاث أنه أولا إحنا قاعدين مسألة فرضية نتكلم، أنه رواية واحدة نقلت بأكثر من طريق، من البعيد جدا أنه نفس نص الرواية الإمام ذكرها في أكثر من مكان، خصوصا إذا رأينا الطريق متشابه، طريق أكثرهم فقط فرق واحد واحد من الرواة، يعني خصوصا الراوي المباشر كل واحد، يعني ينتهون في الأخير إلى أو آخر اثنين كلاهما متفقين، يعني من البعيد أنه نقلت ولم ينقلها إلا هذا الشخص الواحد، ولم تنقل عن شخص آخر. يذكرون قرآن في الأبحاث الأعلى يثبتوا أنه كيف نثبت وحدة الرواية أو تعدد الرواية. أنا أتكلم مسألة فرضية الآن. لا لا، أصل عدم الاشتباه، أصل عدم الاشتباه محكمة، لأنه أصل عقلائي، لو هذا الأصل هي احتمالات موجود، احتمال الساخ، احتمال النقص، هي كلها مبنية منفية بالأصول العقلاء العقلائية حتى في هالمورد. نعم
نعم،
لا لأنه هذا الأصل يجري سيار في كل مورد، أصالت عدم الاشتباه، من قال أنه الزائد مشتبه أو النقص مشتبه؟ كلاهما يجري في حق أصالت عدم الاشتباه، كلاهما يجري في حق أصالت عدم النسيان، أصالت عدم السهو، كلاهما يجري في حقه، هي الأصول العقلاء تجري في حق كلا الروايتين، فقال يقال التعارض مستحكم. نعم،
حتى أيضا في تعدد النسخ أو مشاكل
النسخ مسألة ثانية، النسخ مو قضية اشتباه، هذيك بحث آخر تحقيق النسخ، الآن كلامنا في كلام الإمام، كلامنا غير النسخ، بحث النسخ هذا بحث في الرجال، بحث آخر. المهم الآن في محل بحثنا يظهر الثمرة في محل البحث، فإنه في طريق من طرق هذه الرواية نقل مس الميت، وفي طريق آخر لم ينقل مس الميت، فبينهما نقيصة وزيادة. فإذا قلنا أصلا ماكو تعارض على القول الأول، نعمل بكلا الروايتين إذا كان الطريقين صحيحين، وعلى القول بأن الأصل عدم الزيادة وأن الزائد مما قاله الإمام، فحينئذ نعمل بالزيادة. لكن متى نعمل بالزيادة؟ أنهم بحث هل تحتاج أن الزيادة نفسها يثبت لها طريق صحيح أو يكفي الطريق الموجود في النقيصة؟ تفتهم مطلب؟ يعني الآن نحن في زيادة، تقول الأصل عمل بالزيادة، الزيادة كيفما اتفاق حتى لو كان طريق إثباتها طريق ضعيف، لأن رواية واحدة حيث أن قد أثبتها بالطريق الأول فلا يضر الطريق الذي نقل الزيادة، ملتفتين؟ فهني وقع بعد كلام بينهم أنه هل نحتاج بناء على أن الأصل عدم الزيادة وأنه نأخذ بالزيادة، هل نحتاج إلى أن تكون طريق الزيادة طريق صحيح أو يكتفى بطريق النقيصة لأنها رواية واحدة؟ هذا أيضا في كلام بينهم، المعروف بينهم أنه يعني أهم في كلمات مضطربة في هذا المقام. خب
شيخنا يبحث هذا البحث،
هذا ما يبحث في أبحاث لا في الأصول، يبحثون في أبحاث يعني في الأبحاث الاستدلالية المطولة، يعني في بحث مطول وما شفت كثير يتعرضون إليه، قليل اللي يتعرض إلى هذا المطلب. مثلا رأيت مثلا السيد السيستاني مثلا متعرض إلى بعض هذا المطلب في بحث قاعدة لا ضرر في كتاب المطبوع، لا ضرر متعرض إلى هذا البحث، وغيره متعرضين بس كتنقيح مفصل وكذا في بحث يعني مو واضح عندك في الكلمات. خب إذن في مقامنا وعلى القول الثالث قلنا أصل عدم النقيصة، الأصل أنه عدم النقيصة يعني أن الزيادة غير ثابتة سواء نقلت بطريق صحيح أو لم تثبت بطريق صحيح، فعلى المباني يختلف البحث هنا. لكن الذي يهون الخاط في مقامنا يعني خصوص مقامنا أنه الزيادة وهي مس الميت ثبتت بطرق وروايات أخرى قطعية، بل هناك تسالم، هناك ضرورة أن من مس الميت يجب عليه الغسل، ولا ينحصر إثبات المطلب بهذه الرواية، بل يوجد روايات أخرى، ففي مقامنا لا تظهر ثمرة كثيرة في هذا البحث، لكن في كثير من الروايات تظهر ثمرة، لأنه قد يكون الدليل الدال على المطلب خصوص هذه الرواية التي دار أمرها بين النقيصة والزيادة. أما في مقامنا يوجد عندنا نصوص أخرى، ماذا؟ نصوص أخرى تثبت أن مس الميت يجب فيه الغسل بلا إشكال، ولم يقع نزاع بين الأعلام في هذه المسألة. هذا واحد يقدر يسوي ألف لي يسوي لي مقالة في هذا المطلع. خل نقرأ. يقول والمستند في ذلك، يقول أما وجوب الغسل لأحد الستة فللروايات الكثيرة كموثقة سماع ابن مهران جمعت في هذه ماذا في هذه الرواية، والرواية من حيث السند صحيح يعني موثقة، ورجالات السند كلهم تقدموا علينا فلا نكرر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، واضح، وغسل المستحاضة أو الاستحاضة واجب متى مطلقا إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف، هي يعني يشير إلى يشير الكثيرة جاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسلون، واضح، هذه غسل الاستحاضة الكبيرة. وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل اللي هو ماذا اللي هو إشارة إلى ماذا إلى الاستحاضة المتوسطة كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، هي الاستحاضة بقسميها. وغسل النفساء واجب، وغسل الميت واجبون، واضح نص. يقول هكذا روى الكليني، ما نقل مس الميت. يقول وزاد الشيخ والصدوق، يعني عندنا رواية نفسها الظاهر بأنها نقلت بطريق آخر نقلها الشيخ والصدوق، وغسل من مس ميتا واجبون. خب هذا الآن الزيادة هل ثبتت بطريق صحيح أو لم تثبت بطريق صحيح؟ إذا تلاحظنا السند فإن هذه الزيادة نقلت بنقلين، التفت، هل الزيادة نقلت بنقل صحيح أو لم تنقل بنقل صحيح؟ هذه الزيادة نقلها الصدوق، قال ورواه الصدوق بإسناده عن سماع بن مهران. عندما لاحظنا المشيخة مشيخة الصدوق فيما لا يحضره الفقيه، طريق الصدوق إلى سماع بن مهران تام بلا إشكال، وجميع رجالات السند قد تقدم ذكرها، فما أنا ما هذا لا أذكره. خب ورواه، خب هذا الطريق الأول. أما طريق من؟ أما طريق الشيخ من؟ طريق الشيخ، طريق الشيخ في إشكال، هكذا نقرأه. يقول ورواه الشيخ الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد، هذا من أحمد بن محمد؟ عن أبيه، يعني من أحمد بن محمد؟ اتضح بعد، عن أبيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، صحيح؟ لا، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. ليش؟ لأن اللي ينقل عنه الشيخ المفيد هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار، واضح؟ إذن هنا أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أحمد. قلنا أن الشيخ المفيد نقل روايات، ماذا؟ روايات والكتب عن محمد بن الحسن عن واسطة من؟ عن واسطة ولده أحمد. خب هذا أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، تقدم الكلام عن الأحمدين، تقدم الكلام عن الأحمدين أكثر من مرة، وقلنا أنه هل يوجد طريق إلى توثيق أو لا، المعروف بينهم أنه لا طريق إلى توثيق، ولهذا السيد الخوئي مثلا وتوقف في روايات كثيرة في صحتها، لأن أكثر رواية الشيخ الطوسي ينقلها من الكتب عن طريق الأحمدين، والأحمدين عنده غير ثابتين إلا بناء على بعض المباني هو لا يقبلها، فأسقط جميع هذه الروايات. ونحن بحثنا فيما سبق في بعض المطالب وذكرنا لعله ثلاث أو أربع طرق لتوثيق أحمد، فلاحظ أنا كله سوي إحالة حين عشان يصير عملية إرجاء تراجعوا المطالب السابقة لكي تستقر في الذهن. خب إذن طريق الشيخ ليس بتام، لكن طريق الصدوق تام، فالزيادة ثابتة، ثابتة بأي طريق؟ بطريق الشيخ الصدوق، واضح، لأن الصدوق بإسناده عن من؟ عن سماع بن مهران، وطريق وطريق الشيخ إلى سماعة تام بحسب لحاض المشيخة. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في مسألة الستة. يقول وأما الحصر في الستة كما بينت في أول مطلب فهو المشهور، وتوجر بعض الروايات الدالة على وجوب غيرها كغسل الإحرام وللجمعة. أشرنا إلى هذا المطلب سابقا في صفحة 40، حيث ذكرنا بحث مطول في نقل، جبت لكم كلام السيد الخوئي وكلام العروة، بأنه يظهر من بعض النصوص، بل النصوص قوية جدا تدل على وجوب الجمعة، وجوب غسل الجمعة، وأنه بعض الروايات أن من لم يغتسل فهو فاسق كما في بعض النصوص، وكذلك في غسل الإحرام. وأنا قلت لكم كلام السيد الخوي أنه استحكم الأدلة يقول واضحة بل يوجب القط، نقطع بصدور هذه الرواية عن الإمام لكثرتها، لكن لم نعمل بها. لماذا؟ تذكرون كان الإشكال أنه لو بان، لو كان هذا المطلب ثابت لاشتهر وبان، وقد ذكرنا هذا البحث مفصلا في صفحة 40. صفحة 40 هناك عندما قلنا هكذا يقول: فيمكن أن يقال أن المسح بتمام الكف لو كان لازما لذاع واشتهر لشدة الابتلاء، والحال أن ذلك لم يعرف إلا من الصدوق، في صفحة 40 قبل شرائط الوضوء. هذا بحث بحثنا مفصل فلا حاجة للتكرار، وبينا المطلب والقاعدة، وهي قاعدة شدة الابتلاء وين موردها، وسيد الخوي بنى عليها في موارد كثيرة، هالمورد ومورد غسل الإحرام ومورد غسل الجمعة، فلا نحتاج للتكرار. يقول: ولكن يريدها أن ذلك لو كان واجبا لذاع واشتهر بين الأصحاب، والحال أن الأصحاب لم ينقل لهم إلا بعض الأصحاب قالوا بوجوب غسل الإحرام أو الجمعة، خصوصا مع كثرة الابتلاء ببعضها كغسل الجمعة وغسل ماذا؟ غسل الإحرام أقل يعني، بس غسل الجمعة ماذا أكثر ابتلاء. هذا تمام الكلام في أسباب الغسل. الجنابة، في هذا المطلب يوجد عندنا مسألتان: المسألة الأولى ما هو سبب تحقق الجنابة، والمسألة الثانية الرطوبة المشتبهة كذا يأتي. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي أسباب الجنابة، المعروف بينهم أن الجنابة لها كم سبب؟ لها سببان: السبب الأول خروج المني، والسبب الثاني الجماع. أما بالنسبة إلى السبب الأول وهو أن خروج المني موجب لتحقق الجنابة، فلم يقع نزاع من أحد في هذه المسألة، بل أن هناك روايات كثيرة متضافرة في إثبات المطلب، فلا يوجد عندنا بحث زائد في هذه المسألة، ما في بحث زائد، رواية واضحة السند وواضحة الدلالة. ولهذا يقول: أما تحقق الجنابة بخروج المني فللروايات المتضافرة كصحيحة الحلبي، هذه الرواية صحيحة وسندها رجالاته كلهم تقدم علينا بحثهم فما نحتاج إلى تكرار. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخد عليه غسل. خب واضح المفخد الذي ماذا يستمتع عن طريق الفخد. قال: نعم، متى؟ إذا أنزل. فهذه الرواية تدل على أن المناط في وجوب الغسل هو الإنزال. قال: نعم، إذا أنزل. فتمام المناط وتمام الملاك في وجوب الغسل هو ماذا؟ هو الإنزال. فالتفخيد بما هو لا يوجب الغسل، بل الموجب للغسل هو عملية الإنزال. فدلت الرواية على أنه متى ما خرج المني فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجب الغسل. ولا يتوهم متوهم أن الجواب يقتضي أن الإنزال الحاصل عن طريق التفخيد هو الموجب للجنابة، لأن السؤال يقول: سألته عن المفخد عليه غسل، قال: نعم، إذا أنزل. فقد يقال كما مر علينا في بعض الروايات السابقة أن غاية ما يستفاد من الجواب أن الإنزال الحاصل عن طريق التفخيد هو الموجب للغسل، لا مطلق الإنزال كيفما اتفق. لو كان الإنزال عن طريق اليد أو عن طريق مثلا لماذا الاحتلام، قد يقال أنه هذه الرواية لا تدل على ذلك، بل الإنزال الحاصل عن طريق التفخيد. لكن انصافا هذا الفهم على خلاف الظاهر، من البعيد أن تكون هناك خصوصية للإنزال الحاصل عن طريق التفخيد، خصوصا التفخيد يعني لو كان جماع يمكن واحد يقول إنزال عن طريق جماع شوي، إنزال عن طريق تفخيد من البعيد جدا أن يكون ماذا؟ أن يكون الإنزال الحاصل عن طريق التفخيد هو مناط الحكم، بل المفهوم عرفان لو ألقينا هذه الرواية إلى العرف والفهم العرفي يرى أن تمام المناط هو الإنزال بما هو إنزالون، سواء كان عن طريق تفخيد أو عن طريق غير التفخيد، والتفخيد إنما ذكر لأنه هو مورد سؤال السائل. فلا ينبغي التشكيك أن الإنزال تدل، أن الرواية تدل على أن الإنزال هو تمام المناط في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الجنابة. نعم يعني بعيد جدا أنه بمناسبات الحكومة أن التفخير له خصوصية تختلف عن مثلا عن ماذا عن خراج المني عن طريق ماذا عن طريق اليد أو خراج المني عن طريق النظار. من البعيد جدا أنه يفهم الإنسان ذلك ولو بملاحظة مجموع النصوص لأن هذا ارتكاز. يعني هذا الاستذواق حاصل عن طريق ارتكاز عند الفقيه في فهم المطالب في فهم النصوص. هذا الارتكاز مو معنى أنك تجرد الرواية عن كل القرآن، في قرآن ارتكازية لابد أن تفسر الرواية مو بالألفاظ قالب لفظي، تفسر الرواية كما أشرنا سابقا إلى مجموعة من الارتكازات التي عند المخاطب. يعني هذه الرواية مو الإمام سجلها في كتاب، لا كان يتكلم عن الناس، قاعد يتكلم الناس على المخاطب لابد أن يكون عنده ارتكازات، هاي ارتكازات حاصلة بسبب الشارع، فلا بد أن يفهم الناس لا بالقالب اللفظي، يفهم الناس بملاحظة مجموع القرائن الارتكازية والحالية والسياقية والفهم المتشرع. هكذا نفهم، هكذا نفسر الناس. نعم لو لا نظرنا إلى القالب اللفظي خلي واحد يشكك في قالب لفظي، يقول إنزال عن طريق الفخ يعني يسوي قضية رياضية، يعني يفهم النصوص عن طريق قضايا رياضية، واحد زا واحد يساوي اثنين، لكن مو هكذا تفهم النصوص، لأن النصوص فيها متكلم فيها مخاطب، أتكلم مع المخاطب بارتكاز عند ارتكازات متشرعية. النص لابد أن يلحظ بجميع القرائن اللفظية والقرائن الحالية والقرائن السياقية والقرائن الارتكازية. من البعيد أن العرف يفهم، يعني الإمام يتكلم شخص يعني العرف يفهم خصوصية للتفخير، لأن التفخير ليس له أثر شرعي عند الشارع. لو كان جماع نقول لا، نقول قد يقال أنه جماع والشارع رتب بعض الأحكام على الجماع فقد يفهم في ارتكاز الصلاة أنه هناك خصوصية للجماع، أما التفخير بما هو تفخير لا يوجد ولا حكم خاص إليه في الفقه، فمن البعيد احتمال الخصوصية. فهي وين كانت محتملة؟ إن هذا احتمال موجود إلا أنه خلاف الظاهر جدا. يقول وغيرها من الروايات، إذا واحد شكك فيها الرواية عندنا روايات أخرى. لا يعني استفاضة مصطلح، يعني عندنا فرق بين التواتر والاستفاضة وخبر الواحد. المستفيض هو وصل هو ذلك الحديث الذي نقل بطرق متعددة لم يصل إلى درجة التواتر، لكنه ليس خبر منقول عن طريق واحد أو طريقين، فنقل بعدة طرق لعلها 5-6 طرق ما حدوا عدد عامل كمي وكيف يقولون، بحيث أنه بعد لم يصل إلى درجة القاطع، لكن ماذا أولى درجة الإطمئنان، لكن قريب إلى درجة الإطمئنان. خبر الواحد لا، أنه خبر واحد قد يوجب ماذا، قد يكون ناقلة في طريق في طريق واحد، لكن عند المحققين لا فرق بين الخبر المستفيض والخبر الواحد، ولهذا يقسم هكذا التقسيم. يعني في تقسيمين عندنا في الدراية، بعضهم يقسم هكذا الخبر، خبر متواتر مستفيض واحد. الأصوليين وأكثر العلماء لا يقول هالتقسيم مو صح غلط، الخبر إما واحد وإما متواتر، وكل ما هو ليس بمتواتر فهو واحد وإن كان مستفيض، لأن التفريق بين الواحد والمستفيض لا أثر له في البحث العلمي، لأنه ما دام متواتر فالواحد والمستفيض في مقام الميزان العلمي حكمه واحد ولا فارق. نعم إذا صار متواتر فإنه ماذا، فإنه يكون له حكم آخر. إذا ماذا تفعلون في الواحد قطعي الصدور؟ يقولون هذا الواحد أيضا يقسم لقسمين، واحد محفوف بالقرينة القطعية وواحد غير محفوف بالقرينة القطعية، فقد يكون خبر واحد لكن محفوف بالقرينة القطعية، لكن هذا ما يسمى تواتر، لكن نتيجته نتيجة التواتر. واضح هذا في الدراية يبحثون هذه التقسيمات. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول وأما تحققها بالجماع من ماذا، من قبل، من قبل المرأة. الكلام يقع في مسألة الجماع في موضعين، الجماع في قبل المرأة والجماع في دبر المرأة، فهل كلاهما محققان للجنابة أو لا؟ أما الأول وهو الجماع في قبل المرأة فهو القدر المتيقن من مسببية الجماع للجنابة، والدليل على ذلك كما يظهر من عبارة المصنف 4 أدلة. الدليل الأول الضرورة، والدليل الثاني التسالم، والدليل الثالث الكتاب، والدليل الرابع السنة. فاستدل المصنف بأدلة 4 لإثبات المطلب، إلا أنه الكلام يقع في الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني، هل هما دليلان أو دليل واحد، حيث عبر بالضرورة والتسالم. هل هذا عطف تفسير فالمراد من التسالم هو نفس الضرورة، أو أنه عطف مغايرة والأصل في العطف ماذا؟ المغايرة. فهل يوجد فرق بين الضرورة وبين التسالم أو لا؟ الضرورة تطلق ويراد منها أحد معنيين، إما الضرورة الدينية بمعنى ثبوت المطلب بشكل قطعي في الدين، واضح، ثبوت المطلب بشكل قطعي في الدين كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب احترام القرآن أو وجوب احترام القرآن مثلا أو احترام القرآن، هذه قضايا ضرورية في الدين الإسلامي بغض النظر عن مذهب دون مذهب، ضرورة دينية. وعندنا ضرورة مذهبية كوجوب الخمس في أرباح المكاسب، هذه ضرورة عند مذهبنا، لكن العامة ما ليس عندهم وجوب الخمس في أرباح المكاسب. المراد من الضرورة هنا في مقامنا الضرورة الدينية بين جميع المذاهب في الإسلام، فإنه ثبت هذا المطلب بشكل قطعي في الدين، حتى علماء العامة والفضلا عن الخاصة وجميع طبقات العامة اتفقوا وقطعوا بهذا الحكم. فالحكم من القطعيات حتى صار بمثابة الضرورة، فضرورته على حد ضرورة وجوب الحج ووجوب الخم ووجوب استغفر الله الزكاة ووجوب الصلاة. وهل نحتاج إلى دليل بعد الضرورة؟ قطع. لكن المكلف، أنت الآن تقول قطع، أنت ما حصل عندك القطع، تحتاج أن تلتفت إلى أسباب حصول القطع. كل قضايا قطعية، وجود الله أمر قطعي كمسألة قطعية، لكن أنت قد لا تكون قاطع بها. ليش؟ لأنك لم تلتفت إلى أسبابها، لكن هي في حدها قطعية. إذا اتضح ذلك، إذا اتضح أن المراد من الضرورة هنا الضرورة الدينية، اتضح أن هناك فرق بين التسالم وبين الضرورة، لأن المراد من التسالم هو التسالم بين الأصحاب. فالتسالم أقل درجة من الضرورة، التسالم يكشف عن وجود دليل وصلهم يد بيد من قبل المعصوم. وهو خاضع إلى داخل المذهب، أما الضرورة فهي ضرورة ماذا؟ ضرورة دينية بين جميع المذاهب في أصل الإسلام. ولهذا يقولون كفنيا، يعني فنيا، إذا كان المطلب ضروري هل نحتاج أن نذكر التسالم أصلا؟ لما نحتاج كل الأدلة التي سنذكرها لا نحتاج إليها، فقط هذه منبهات إلى حصول الضرورة، وإلا مو في عرض الضرورة، هذه منبهات إلى حصول الضرورة. إذا كانت ضرورة دينية مسألة قطعية، تقول ما هو الدعاء لوجوب الحج؟ تقول التسالم بين الأصحاب، هي ضرورة دينية المسألة، لوجود الضرورة صار تسالم، لأنها ضرورة صار تسالم، تفتين؟ فلهذا بالدقة، يعني وإن كان هم دليلان، لكن هذا العطف يسمى عطف ماذا؟ عطف مسبب على سبب، عطف معلول على علة، لأنه يوجد ضرورة صار تسالم، فالتسالم مسبب ومعلول للضرورة. على أي حال، المهم الآن بالآن فنية البحث، المهم أنه عندنا ماذا؟ اصطلاحان، فضرورة دينية غير التسالم. اتضح الفرق بينهم؟ خب، إذن عندنا دليلان، التسالم قد شرحنا فيما سبق الفرق بين التسالم والإجماع، فلا نكرر.
خب،
في هم كلام أن الضرورة المذهبية أقوى من التسالم. الضرورة المذهبية التسالم قد واحد يجي وقد يشكك في بعض نقاط يعني في بعض صوريات التسالم، أما مسألة ضرورية مشكل. لكن أكثر العلماء يرون أن الضرورة الضرورة المذهبية والتسالم أمر واحد. نعم
حال الإجماع
غير، نعم إذا كان إجماع غير مدركي، إجماع كاشف عن رأي المعصوم. خب المهم الآن عندنا الدليل الأول والثاني. الدليل الثالث الكتاب. الكتاب تمسك المصنف بإطلاق قوله تعالى في سورة ماذا؟ في سورة الماء، في سورة النساء، هكذا الآية. أنا أقل الآية سوف بعد ذلك نأتي مناقشة، بس أنا الآن ما ناقش هنا، مناقشتنا بعدين في الموضوع الثاني. التفت للآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هنا محل الشاهد، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. التمسك بهذه الآية بإطلاق لامستم النساء، فإنه ببركة إطلاق لامستم يشمل الدخول في القبول، إذ من دخل في قبول المرأة قيل له أنه لامس النساء، بل هذا القدر المتيقن من ملامسة النساء. فلامستم النساء يوجد لها ماذا؟ لا أقل فردان الآن بدوان كما يقول المصنف بعدين: الدخول في الدبر والدخول في القبول. فبإطلاق لامستم النساء مو بالمدلول المطابق النصي، لأن الملامسة النساء ليس المراد منها الدخول في القبول، بل ملامسة النساء معناها مطلق الدخول الأعم من القبول والدبور. فبالإطلاق نثبت الحكم في القبول، واضح؟ فبإطلاق الآية نثبت الحكم في ماذا؟ في قبول المرأة. كناية عن الدخول، هذه تقدمت في مثل رواية أبي مريم، كما تقدم في الذكر رواية أبي مريم أنه كما يقول العامة أخذت بيدها إلى المسجد، وكانوا يدعون العامة أنه هذا من ملامسة النساء، قال لا إنما هي المواقعة. وغيرها من الروايات أنه واضح أن المراد من الملامسة هي كناية عن الدخول، لكن في مقام القرآن عارتم يعني ما يعبر بالكنايات. فالملامسة معناها اللمس، معناها ماذا؟ معناها الدخول، والدخول له فردان على الأقل. أقول على الأقل ليش؟ أن سيأتي أنه في أفراد أخرى، لكن من البعيد تكون الآية ناظرة إليها. القدر المتيقن الدخول في القبول والدخول في الدبر كما يقول المصنف. فبإطلاق الدخول وبإطلاق لامستم النساء نثبت المطلب في وين؟ في الدخول في القبول. والآية مشرعة في وجوب أن هذا حدث كذا كذا، فتيمموا صعيدا طيبا، واضح. فإذا هي في سياق إثبات الحدث الأكبر.
لا
قطعا لا، هذا شوف عندنا أدري صحيح. يقول هكذا، يقول حتى تغتسلوا، واضح. هذا الشيء الثاني، أنه وش هدفنا من الآية؟ هدفنا من الآية أن نريد أن نثبت بأن ملامسة النساء موجبة للحدث. أما كون هذا حدث أصغر أو أكبر، هذا الأمر إحنا وحل بحثنا، هذا مسلمة من الخارج أن الجنابة مسببة للحدث الأكبر. إحنا محل بحثنا في هالآية نريد أن نثبت مسببية ماذا؟ مسببية ماذا؟ الدخول في القبول إلى حصول عملية الحدث. أما كون هذا حدث أصغر أو أكبر، الآن هالآية ما تثبت هذا المطلب، مو واضحة، واضح. بس مو هدفنا هذا المطلب، هدفنا إثبات أصل الحدث. أما كون حدث أكبر فهو مسألة ماذا؟ مسألة من الخارج قطعية أصلا. خب هذه بالنسبة إلى الآية. أما بالنسبة إلى الروايات، قال روايات متواترة. يقول والروايات، خلنا نقرأ بس الروايات. قال والروايات المتواترة، مو رواية واحدة مستفيضة، روايات متواترة في إثبات المطلب. لأجل التواتر ولأجل وضوح الآية القرآنية صار عندنا تسالم وضرورة، واضح. يقول كصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، قلنا محمد إسماعيل كم واحد؟ ثلاثة يعني حولها أكثر، النيسابوري، محمد إسماعيل النيسابوري، محمد إسماعيل ماذا؟ البوفكي أو البرمكي، محمد بن إسماعيل بن بزيع. فابن بزيع لا إشكال فيه، وثاقة من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه. والرواية من حيث السنة أيضا قبلها صحيح كما في المراجعة، ما في شيء زيد، يعني ما في شيء شخص زائد. يقول سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرء. هذه الرواية مهمة جدا، تبين ما معنى الدخول، هل الدخول مطلق الحشفة أو كذا، تبينها الرواية. يقول: سألت الرضا عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. واضح التقاء الختانين كناية عن ماذا؟ عن الجماع. فإذا تحقق الجماع فقد وجب الغسل. تحصل أوضحنا الروايات. يقول: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم، هو غيبوبة الحشفة. فهالرواية تدل على مطلبين: المطلب الأول أن أصل الجماع محقق للغسل، وتدل على مطلب آخر أن الجماع الذي نريده كموضوع يوجب الغسل. ما معنى غيبوبة الحشفة؟ واضح. يقول: فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. فالرواية واضحة الدلالة في أنه الجماع محقق للجنابة. هي التمسك بالإطلاق لو بالمدلول المطابقي. صحيحات محمد بن إسماعيل، مطلبنا الأول الآن في القبول بالإطلاق، ما مثلا ماذا وبإطلاق صحيح محمد بن إسماعيل ما عبا التقاء الختانين يعني وش يعني ماذا يعني القبول مع ماذا مع ذكر الرجل، فهو بالمدلول المطابق وإطلاق صحيحة محمد بن إسماعيل. واضح. فهذه الرواية لا تشمل الوطء في الدبور، تشمل فقط الوطء في القبول. التقاء الختانين يعني ماذا؟ يعني قبول المرأة وماذا وذكر الرجل. فإذا هذه الرواية هذا ما قال وإطلاق صحيح محمد بن إسماعيل، وصحيح محمد بالمدلول المطابقي. وهذا المطلب على نحو الفتوى والبحث ليس فيه كلام، الكلام كله في وين؟ في المسألة الثانية، وهو الوطء في الدبور. أما بالنسبة إلى الوطء في الدبور، في دبر المرأة، على مستوى الأقوال يوجد خلاف بين العلماء. المشهور من علماء الطائفة ذهبوا إلى أن الوطء في الدبور موجب للجنابة، في دبر المرأة موجب للجنابة، خلافا لصاحب الحدائق والكليني وأيضا بعض الأعلام. على خلاف المشهور ذهبوا إلى أن الوطء في الدبور غير موجب للجنابة. إذن على مستوى الأقوال لا يوجد لا ضرورة ولا تسالم، ولا بل هناك خلاف ماذا في هذه المسألة. تمسك لإثبات أن الوطأ في الدبور موجب للجنابة بدليلين. الدليل الأول إطلاق لامستم النساء، والدليل الثاني بعض الروايات. نأتي إلى الدليل الأول ونعمقه. هذا الدليل يحتاج إلى تعميق، هل هذا تام أو متام؟ المصنف يقول أنه ببركة إطلاق لامستم النساء كما وجهنا في المسألة الأولى، نستدل على أن الوطأ في دبر المرأة موجب لحدث الجنابة، لأن لامستم النساء كناية عن الدخول، والدخول كقدر متيقن له فردان: دخول في الدبر ودخول في القبول. فبإطلاق الآية كما أثبتنا الوطء في القبول، نثبت الوطء في الدبر. هكذا ذكر المشهور بعض يعني هكذا ذكر المشهور. إلا أن الاستدلال بهذه الآية محل تأمل، لأهمية المطلب لا بأس بالتلخيص لأنه يفيدنا هذا البحث، وهم تعليم لأجل المطلب. يوجد عندنا يمكن إبراز إشكالين على الاستدلال بإطلاق الآية. الإشكال الأول أنه التمسك بالإطلاق فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من جهتها، صحيح؟ هاي كل مرة نكررها. فنسأل المدعي يريد أن يستدل بالإطلاق لإثبات أن الوطأ في الدبور موجب للجنابة، صحيح هذا المدعي، فهل المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أو لا لكي يثبت الإطلاق؟ قد يقال أنه لو نظرنا إلى الآية فإن الآية في صدد بيان ماذا؟ الآية في صدد بيان ماذا؟ لابد أن تحدد الآية في أي مطلب، المتكلم في صدد بيان ماذا قبل أن تتمسك بالإطلاق. نقول لو قرأنا الآية يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر أربعة أمور، مرضى على سفر جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية كما هو الظاهر في صدد إثبات بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، الآية في صدد إثبات بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، تريد أن تقول أن التيمم يقوم مقام الوضوء. شوف الآية تقول أربعة أسباب، ما لي علاقة بالسبب، مرضى على سفر جنوب ماذا لا غائط لامستم النساء، وش النتيجة؟ يقول فلم إن كنتم كذا كذا فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه القضية الشرطية سيقت فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سيقت لإثبات بدلية التيمم عن الوضوء، وليست في صدد بيان الأسباب الموجبة للوضوء أو للتيمم أو للغسل، ليست في صدد بيان سبب متى يحصل الوضوء، متى يجب الوضوء، متى يجب الغسل، ما هي الأسباب الموجبة للحدث. فالآية مو صدد إثبات، مو في صدد بيان ماذا أسباب الحدث وما هو الحدث وما هي موجبات الحدث، بل أنه تقول إذا صدر منك حدث ولم تجد ما فتيمموا. تفتين؟ إذن من خلال ظاهر الآية نقول المتكلم في صدد إثبات بدلية التيمم عن الوضوء وليس في صدد إثبات ما هو الموجب للحدث وضوءا أو غسلا. إذن المتكلم مو في صدد بيان الموجب لتحقق الحدث لكي يتمسك بإطلاق الموجب. نحن ماذا نريد؟ نحن نريد في مقامنا أن نثبت أن نتمسك بإطلاق ما يوجب الحدث، وهي ماذا؟ وهو ماذا؟ لامستم النساء، صحيح؟ ملامسة النساء كالغائط كالبول شيء موجب للحدث. هل المتكلم في صدد بيان موجبات الحدث أو في صدد بيان أنه على تقدير حصول الحدث ولم تجد الماء فتيمم؟ على أي تقدير تكلم؟ على التقدير ثاني للأول. فالمتكلم ليس في صدد بيان ما هو الموجب للحدث وأنه ما هو أصلا الآية صار واضحة تقول ما لي علاقة أنت لامستم النساء، كنت مريض، كنت على سفر، كنت على غائط، ما لي علاقة بك، المهم إذا صار موجب للحدث. لا تسألني وش موجب للحدث، أقول إذا صار موجب للحدث أنا مو في صدد بيان وتحديد ما هو الحدث سعة وضيقا لكي تتمسك بالإطلاق، واضح؟ لا جاي أتكلم عن الحدث أنه ضيق مطلق الملامسة، هل أحد يتمسك بهالآية يقول نتمسك بمطلق الغائط حتى وإن كان في غير الموضوع المعتاد مثلا، لأن يعني في كلام الغائط لو كان في غير الموضوع المعتاد هل يقال مطلق الغائط سواء كان من الموضوع المعتاد أو لا؟ يقول المتكلم مو في صدد البيان، المتكلم في صدد أنه متى ما حصل حدثان ولم تجد الماء فتيم، أما ما هو الحدث سعة وضيقا ما هو مقداره فأنا لست في صدد البيان من هذه الجهة. والإطلاقنا إنما ينفعنا لو كان متكلم في صدد بيان موجب الحدث لكي يتصل بسعته، نقول هو مضيق هو وسيع، بس المتكلم ماذا؟ مو في صدد البيان من هذه الجهة، بل في صدد هدف الرئيسي في الآية بدلية التيمم عن الماء، كأن هكذا يقول إذا حصل موجب للحدث فتيمموا إن لم تجدوا الماء. متعور راسي أقول لك الغائط، يقول ها الغائط قصدك أنت الغائط من الموضوع الطبيعي الموضوع غير الطبيعي، سفر قصدك سفر، شنو ده السفر؟ مطلق السفر لو السفر الشرعي، واضح؟ أو مثل لامستم النساء قصدك ما من الدبر أو من القبول، أنا مو في صدد البيان لكي أفصل لك هذا المطلب، واضح؟ فإذا التمسك بالإطلاق هذا الإشكال الأول محل إشكال. الإشكال الثاني فقط لأنه أنا اختصر لأنه الوقت يخلص أو ممكن انتهى. خب ما معنى لامستم؟ أنت قلت بأن الملامسة كناية عن مطلق الدخول، فتشمل حصتين، دخول في الدبر ودخول في القبول. نقول هذه الآية لو راجعنا إلى الروايات المفسرة للآية فإننا نرى أن الرواية المفسرة للآية تبين أن المراد من الملامسة هي المواقعة في الفرج، كما في أبي مريم المتقدمة في صفحة 46. قال الإمام صفحة 46 هكذا يقول الإمام، يقول ورب يقول وما يعنى بهذا إلا المواقعة في الفرج، فهو في صدر تفسير الآية. فالمراد من لامستم ببركة تفسير الآية ما هو؟ المواقعة في الفرج. خب ما معنى الفرج؟ قد يقال أن الفرج المراد منه خصوص القبول. فإذا أثبتنا أن المراد من الفرج خصوص القبول أو لا أقل من الإجمال، التفت أن الفرج لا نعلم هو خصوص القبول أو أعم من القبول والدبر، فهل يصح التمسك بالآية يصح؟ لا يصح التمسك بالآية في شبهة المصداقية، لأن المراد من الملامسة المواقعة في الفرج. فلكي تتمسك بالآية لإثبات أن الوطأ في الدبر موجب للجنابة لابد أن تثبت أن المراد من الفرج هو أما الدبر فقط أو الأعم من القبول والدبر. لكن لو كان المراد من الفرج هو خصوص القبول أو شككنا في ذلك هل يشمل الدبر أو لا، فهل يصح التمسك بالآية لإثبات أن الوطأ في الدبر موجب للجنابة أو لا؟ ستمسك بالعام في شبهة المصداقية، تمسك بالعام في شبهة واضح ليش؟ تمسك بالعام في شبهة المصداقية لأنه لكي تتمسك بالآية لابد أن تحرز أنه أن ما تريد أن تستدل إليه مشمول للآية. خب فمن قال أن الوطأ في الدبر نظر إليه الآية؟ هي متوقف على أن المراد من الفرج المواقع في الفرج، يعني الفرج هو الأعم من القبل أو الدبر أو خصوص الدبر فقط. وإلا لو شككنا أنه هل يشمل الوطأ في الدبر، هل تقول لامستم النساء أو لا يصح التمسك بذلك؟ لا يصح. مثل أقول لك أكرم الفقيه وشككت أن هذا فلان فقيه أو ليس فقيه، هل تصح أن تتمسك بأكرم الفقيه لإكرامه أو لا يصح؟ لا يصح. يقول تمسك بالعام في شبهة مصداقية. هنا أيضا لا نحرص، المولى يقول إذا وقع في الفرج فيجب حينئذ ماذا؟ فيجب حينئذ الغسل. شككنا أن الفرج هل يشمل الدبر أو لا، هل يصح التمسك بهذا الدليل لإثبات أن الوطأ في الدبر موجب للجنابة أو لا؟ لا، لأنه تمسك بالعام في الشبهة مصداقية. واضح. وهذا الإشكال الثاني سيأتي له تتمة في الأبحاث الآتية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله.